العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أن الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية خيارات ثابتة. استمرار مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، والوفد الإيراني يجتمع بوفود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. والإطار التنسيقي في العراق يؤكد أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة العراقية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أرسل عدد من قادة دول الخليج الفارسي والعالم رسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأرسل كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان ورئيس الإمارات ونائب الرئيس حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وأمير دولة الكويت ووزير الخارجية الكوبي برقية تهنئة، معربين عن تمنياتهم بالتقدم والازدهار لإيران الإسلامية. ونظمت في إيران يوم أمس فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى، حيث خرجت مسيرات راجلة وأخرى بالسيارات والدراجات النارية في طهران وكافة المدن والقرى في إيران. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية يعد من خياراتنا الثابتة والدائمة. وكتب علي شمخاني في طريقة له على تويتر أن الحضور الجماهيري للشعب الإيراني في احتفالات الذكرى انتصار الثورة الإسلامية يؤكد دعم الشعب لسياسات الحكومة في الحفاظ على قدرات إيران النووية السلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية الرادعة. من جهته قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي عباس مقتدائي إن المجلس يتابع بدقة مفاوضات فيينا، مضيفا أن الغربيين إذا أرادوا التعاون والاعتراف بمصالح الشعب الإيراني فإن الاتفاقات ليست بعيدة المنال. تواصلت المشاورات في فيينا اليوم لرفع الحظر الأمريكي عن إيران، وقد اجتمع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني مع ممثل روسيا في المفاوضات ميخائيل أوليانوف. واستؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 يوم الثلاثاء الماضي بعد 11 يوما من التوقف لغرض المشاورات بين الوفود والعواصم. كما عقدت مجموعة العمل حول الإجراءات النووية والترتيبات التنفيذية ورفع الحظر اجتماعا يوم أمس بمشاركة خبراء من إيران ومجموعة الدول الخمس، فيما اجتمع باقري مع الوفد الصيني وممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. اختتمت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات مهرجان فجر السينمائي في نسخته 40 بمشاركة نجوم السينما وعدد من المسؤولين. واختتم المهرجان بتقديم جوائز لأبرز صناع السينما الإيرانية خلال العام الإيراني الحالي، حيث نال فيلم موقع مهدي جوائز عدة في المهرجان. وحول اختتام المهرجان للفجر السينمائي نستمع إلى هذا التقرير.
بعد 10 أيام من انطلاق أعمال مهرجان فجر للأفلام السينمائية بدورته 40، يختتم أعماله هنا في برج ميلاد بالعاصمة طهران، وفي حفل حضره نجوم السينما الإيرانية وشخصيات سياسية وثقافية. وخلال المراسم الختامية للمهرجان تم التأكيد على أن السينما الإيرانية حصلت بهمم السينمائيين إلى مكانة مرموقة عالمياً.
اليوم السينما والمسرح الإيراني يلمع في الفن العالمي، وشهدت السينما نموا كبيرا خاصة في الآونة الأخيرة، وأنا سعيد أنني حي لحد الآن كي أرى هذه الأيام.
وخلال المراسم الختامية حطت العنقاء البلورية على أكتاف أمين حيائي لأفضل ممثل عن فيلم الثلج الأخير.
تكرر لي هذا الحدث للمرة الثانية، وهو حصيلة جهود الفريق الجيد الذي عملت معه، وكان السبب كي أحصل على هذه الجائزة.
وفازت الممثلة طناس طباطبائي عن فيلم من دون أحلام بجائزة أفضل ممثلة لهذا العام.
أشكر الله على ما حصلت عليه، وأن كل ما لدينا هو من جهودي وتعاليم المخضرمين كالأستاذ نصيريان وغيره من الأساتذة.
كما حصد المخرج رضا ميركريمي جائزة أفضل إخراج عن فيلم الحارس الليلي، واستطاع فيلم موقع مهدي أن يحصل على جائزة أفضل فيلم أول وأفضل موسيقى وأفضل مؤثرات ميدانية، وأن جائزة أفضل سيناريو كانت حصة كاظم دانشي عن فيلم المرعى. هذا وقد أقيم مهرجان فجر السينمائي في قسمين ثقافي وتنافسي خلال أيام 10 الفجر، وبالتزامن مع احتفالات الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. وطوى المهرجان صفحته لهذا العام ليبدأ السينمائيون برسم صفحة جديدة للسينما الإيرانية.
استمرت مسيرة المهرجان خلال أعوامها المتتالية، وقدمت جوائز عديدة، كما كان لها إنجازات في مختلف المجالات السينمائية من الأفلام الروائية والوثائقية وسينما الدفاع المقدس.
أكد الإطار التنسيقي في العراق أن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين لمواقف القوى السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة العراقية الجديدة. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن حوارات مهمة سوف تنطلق خلال الساعات المقبلة وتتحسم مواقف القوى السياسية، موضحا أن نتائج هذه الحوارات تكون هي الفاصلة بين ذهاب القوى السياسية إلى المعارضة أو تكون جزءا من الحكومة الجديدة. وحول آخر المستجدات في الساحتين السياسية والأمنية في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
فيما أعلنت الفصائل الجهادية البراءة من جميع القتلة والمجرمين، أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيال والخطف بمداهمة نوعية في ناحية المشرح شرق محافظة ميسان. وقالت قيادة عمليات ميسان أن قوة من لواء القوات الخاصة الأول بالجيش ألقت القبض على المجرم حسن طراد غليم المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في المحافظة. بنفس السياق أعلنت حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخسعلي دعمها للأجهزة الأمنية في محافظة ميسان لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال والخطف، فيما أعلنت البراءة من المدعو حسن طراد. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم السبت عن العثور على 17 صاروخا نمساويا ومقذوفات في القائم بالأنبار، كما عثرت قوة أخرى من حشد المحافظة على 4 مقذوفات هاون وجليكان معبأ بمادة السيفور في الصحراء الغربية بالمحافظة. وفي محافظة ديالى عثرت قوة من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي على عبوة ناسفة تزن عدة كيلوغرامات من مادة سيفور شديدة الانفجار خلف حي التجنيد شرقي ناحية جلولاء، كانت قرب طريق يسلكه الأهالي وانفجارها كاد يؤدي لكارثة بالأرواح. وفي محافظة نينوى نفذت قوة مشتركة من اللواءين 33 و 21 في قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية أمنية لتأمين وتفتيش قرى وتلول جنوب غربي الموصل. على صعيد ثاني كشف مصدر أمني عراقي عن خطط لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب لزيادة قدرات الجيش العراقي، مؤكدا أن بلاده تريد تعزيز قدراتها الدفاعية في المجالين الجوي والبري، حيث تحتزم إبرام صفقات أسلحة جديدة من مصادر مختلفة. جدير ذكرها أن الجيش حاليا يستخدم دبابات إبرامز الأمريكية ودبابات T-90 الروسية. سياسيا أكد الإطار التنسيقي أن مبادرته خرقت الانسداد السياسي وفتحت نافذة جديدة نحو الحل المنشود في إكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية بعد إجراء الانتخابات. وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي أن اليومين المقبلين حاسمين لمواقف القوى السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة. وأضاف الفتلاوي أن حوارات مهمة سوف تنطلق خلال الساعات المقبلة، وهذه الحوارات والتفاوض هي من ستحسم مواقف القوى السياسية. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا روسيا تؤكد غياب الرد الملموس من الغرب على ضماناتها الأمنية وتنتقد المزاعم بشأن تخطيطها لغزو أوكرانيا. الأسر الفلسطينيون يواصلون معركتهم النضالية ضد سياسة إدارة سجون الاحتلال. ومنظمة إنقاذ الطفولة تعلن استشهاد مدني واحد كل ساعة جراء العدوان الشهر الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غياب الرد الملموس من طرف واشنطن في الناتو على الضمانات الأمنية التي طلبتها بلاده. وقال الكرملين في بيان أن بوتين لفت خلال اتصال هاتفي مع نظير الفرنسي مانويل ماكرون عدم وجود رد ذي مغزى على المبادرات الروسية، فيما أعلن قصر إليزيه أن الرئيس ماكرون أكد لبولتون أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد، مشددة على رغبة الجانبان في مواصلة الحوار لتطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس. انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشدة المزاعم التي ترد على لسان كبار المسؤولين الغربيين من عن تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا. وشدد لافروف على أن الحملة الدعائية عن العدوان الروسي ضد أوكرانيا والتي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لها غايات استفزازية، وتحرض حكومة كييف على تخريب اتفاقات مينسك واللجوء إلى محاولات ضارة لتطبيق حل عسكري لقضية دونباس. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بإعادة تمركز قوات فلوريدا غارد الحرس الوطني لفلوريدا خارج أوكرانيا، وأردف: نحن نظل ملتزمين بعلاقاتنا مع القوات المسلحة الأوكرانية، ويتكون الحرس الوطني لفلوريدا من ما يقرب من 12,000 عضو ملتزمين بخدمة مواطني ومجتمعات فلوريدا. وصرح البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع نظير الروسي حشد القوات الروسية في القرم وحول أوكرانيا. وحول الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأمريكا بشأن أوكرانيا، تابعوا هذا التقرير.
منذ عهد الرئيس وودرو ويلسون، والولايات المتحدة والغرب يستخدمون الدعاية والإعلام كسلاح لتوجيه الرأي العام والسيطرة عليه من خلال إخافة الناس وإثارة المشاعر القومية المتطرفة. هذا التكنيك تم توظيفه لإثارة هستيريا ضد الرعب الشيوعي كما كان يطلق عليه، ويبدو أنه يستخدم الآن ضد روسيا من خلال إثارة فزاعة الغزو المحتمل لأوكرانيا، بحسب وزارة الخارجية الروسية التي اتهمت الدول الغربية بشن حملة إعلامية منسقة غير مسبوقة لتشويه صورة مطالب روسيا للضمانات الأمنية وتبرير المطامع الجيوسياسية الغربية والانتشار العسكري على أراضي أوكرانيا من خلال نشر معلومات كاذبة، مؤكدة أن الدول الغربية تحاول تشتيت الانتباه عن أعمالها العدوانية. يأتي التأكيد الروسي على أن الأنجلو ساكسونيين يريدون الحرب مهما كان الثمن، ردا على إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إرسال آلاف العسكريين الإضافيين إلى بولندا، وتحذير البيت الأبيض من أن موسكو حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من أوكرانيا للقيام بغزو واسع النطاق، داعية جميع الأمريكيين لمغادرة هذه البلاد في غضون يومين.
إن هجوما روسيا قد يبدأ في أي يوم، وسيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، ومن الممكن القيام بعملية تقدم سريع صوب العاصمة كييف.
وبما أن الاستفزازات والتضليل والتهديدات هي الوسيلة المفضلة للغرب لحل قضاياهم بحسب موسكو، اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة دول حليفة خلال اتصال هاتفي على بذل جهود منسقة لردع العدوان الروسي على أوكرانيا، تشمل فرض تبعات ضخمة وتكاليف اقتصادية باهظة، مخرجات يبدو أن بايدن سينقلها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي جديد. ومع تراكم سحب الأزمة، طلبت اليابان ولاتفيا والنرويج وهولندا بالإضافة إلى بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا، خاصة مع ازدياد شدة لهجة روسيا وبدئها مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروس والبحر الأسود.
بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم خطوات تصعيدية جديدة في إطار الإجراءات الأخيرة من إدارة السجون بحقهم. واعتبرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى أن هذه الخطوات التصعيدية تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام الاثنين المقبل. وحذرت الحركة الوطنية الأسيرة في رسالة لها من مغبة الإجراءات التي تتخذها إدارة سجون الاحتلال لأنها ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع. يأتي ذلك في حين يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 42 على التوالي في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري. واصل طيران العدوان السعودي الإماراتي غاراته على الأهداف المدنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر رسمية أن طيران العدوان استهدف بغارتين شارع المطار في مديرية الثورة المكتظة بالسكان، فيما شن عشرات الغارات على مناطق متفرقة في محافظات يمنية أخرى. وحول مستجدات الأوضاع في اليمن واستمرار القصف الجوي المكثف على صنعاء وضواحية، نستمع لهذا التقرير.
التهديد والوعيد من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي لا يتوقف ويكاد يكون مستمرا بشكل يومي، حيث زادت في الآونة الأخيرة إعلانات التحالف السعودي بالبدء فيما يقول إنها عمليات هامة وواسعة وضربات دقيقة لمواقع ومخازن الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ومع إعلان ناطق تحالف العدوان تركي المالكي في وسائل الإعلام السعودية بدء هذه العمليات، تقوم الطائرة السعودية والإماراتية بقصف صنعاء ومناطق أخرى تم قصفها مئات أو آلاف المرات سابقا، وتخلف هذه الهجمات في أكثر الأحيان ضحايا من المدنيين وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين، لكنها لا تحقق شيئا وليس لها أي تأثير على الصواريخ البالستية ولا الطائرات المسيرة التي يستمر إطلاقها باستمرار على العمق السعودي الإماراتي منذ سنوات. الغارات السعودية الإماراتية ليست فقط على العاصمة صنعاء وشوارعها، حيث شن الطيران خلال ساعات أكثر من 30 غارة جلها على مناطق مختلفة في محافظات مأرب وحجة وصعدة. وقالت مصادر ميدانية إن الغارات كما هي العادة أدت إلى دمار واسع في مزارع وممتلكات المواطنين. الدعاية السعودية الميدانية أيضا أثبتت فشلها وعدم مصداقيتها، فبعد أيام من إعلان تحالف قوى العدوان تصعيدهم في المناطق الحدودية وتقدم قواتهم في مدينة حرض والإدعاء حول دخولهم المدينة وإسقاطهم أكثر أحيائها، تبين أن هذه الدعاية غير صحيحة، حيث استطاعت القوات اليمنية إفشال المخطط السعودي وكسرت الهجمات التي شنتها قوات التحالف ومرتزقته، واستطاعت حرض الصمود والانتصار من خلال كسر الحصان عنها ودحر القوات الغازية من أطرافها. واعترفت وسائل إعلام مقربة من قوى المرتزقة بالهزيمة في حرض، لكنها قالت إن سبب الهزيمة جاء بضغوطات دولية على السعودية للتراجع عن دخول مدينة حرض.
دان متظاهرون في العاصمة الأفغانية كابول قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن مصادرة 3,500,000,000 دولار من الأصول الأفغانية في الولايات المتحدة لعائلات الأمريكيين من ضحايا 11 سبتمبر، قائلين أنها أموال لأفغان. وطلب المحتجون أمريكا بتعويض مالي عن 10,000 من الأفغان الذين قتلوا خلال السنوات 20 الماضية من الحرب في أفغانستان. من جانبه شكك توريك فرهادي المستشار المالي للحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة في إدارة الأمم المتحدة لاحتياطيات البنك المركزي الأفغاني. تتواصل احتجاجات في مختلف دول العالم على التدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وفيما أعلنت الولايات أونتاريو الكندية حالة الطوارئ، تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنهاء الاحتجاجات وفتح الطرق مع أمريكا. المزيد في التقرير التالي.
شيئا فشيئا تتفاقم مخلفات التعب والغضب المرتبطين بالأزمة الصحية التي يمر بها العالم منذ أكثر من عامين، حيث الاحتجاجات وقطع الطرق وحالات الطوارئ وغيرها في العديد من دول العالم. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن أن كل الخيارات واردة لإنهاء تحرك المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد-19 الذين يقطعون بسياراتهم وشاحناتهم الطرق بما فيها تلك المؤديات إلى الولايات المتحدة.
هذا النشاط غير القانوني يجب أن يتوقف. الحدود لا يمكن أن تبقى مغلقة ولن تبقى كذلك. لا نريد أبدا أن ننشر الجيش ضد السكان، إنه شيء يجب تجنبه بأي ثمن.
ترودو أشار كذلك إلى أنه أكد هذا الأمر لنظيره الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية، حيث تمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على ترودو وتطالبه بفتح الطرق الدولية فورا، حيث أضرت الاحتجاجات وغلق الطرق بقطاعي التجارة والصناعة، خاصة صناعة السيارات في أمريكا. ومنذ الاثنين أغلق المحتجون جسر أمباسادور الذي يشكل شريانا تجاريا حيويا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، ويختصر أكثر من 25% من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا. وصباح الجمعة أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو حيث يقع جسر أمباسادور وكذلك العاصمة الفيدرالية أوتاوا حالة طوارئ بسبب التظاهرات المتواصلة فيها منذ أسبوعين، كما وصلت شرارة هذه التحركات إلى أماكن أخرى من العالم، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى أعلى درجات ضبط النفس مع توجه قوافل سيارات إلى باريس للاحتجاج على شهادة التطعيم وضد الحكومة.
يحشد حراك مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة للخروج في تظاهرات غدا الأحد احتجاجا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر ليتصدر تحرير المجلس من سطوة الانقلاب شعار مطالب المتظاهرين. وأعلنت جمعية القضاة التونسيين أنها ستعقد اجتماعا لبحث الخطوات القادمة دفاعا عن استقلالية القضاء، وتعهدت بعدم السماح بهدم المجلس الأعلى للقضاء. في سياق متصل، عبرت كتلة حركة النهضة عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهورية من إعلان حله للمجلس الأعلى للقضاء وضرب استقلاليته ونائبه الدستوري وبنائه الدستوري، داعية إلى الاحتجاج تجاوبا مع دعوة مواطنون ضد الانقلاب. وأخيرا، عبرت منظمة السند الحقوقية عن قلقها بشأن المصير المجهول لمعتقلي الرأي وحقوقهم جراء الانتهاكات الواسعة التي يتعرضون لها في سجون النظام السعودي. وأكدت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن المعتقلين يتعرضون لمحاكمات سرية في مسعى عن النظام لإصدار أحكام من وصفتها بالقاسية والتعسفية مبنية على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، مشيرة إلى أن المعتقلين اضطروا للاعتراف بأفعال لم يرتكبوها من أجل التخلص من التعذيب المميت في معتقلات النظام، مطالبة بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم ووقف كافة المحاكمات التعسفية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. شمخاني يؤكد أن الحفاظ على قدرات إيران النووية سلمية وتعزيز قدراتها الدفاعية خيارات ثابتة. استمرار المفاوضات بفيينا لإلغاء الحظر والوفد الإيراني يجتمع بوفود روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. والإطار التنسيقي في العراق يؤكد أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة العراقية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية.
وإلى أحد أهم الأحداث الثقافية قبل أيام وعلى مستوى البلاد، إنه إقامة المعرض الافتراضي للكتاب بدورته الثانية في طهران. معرض كتاب أقيم في طهران، إلا أنه على مستوى البلاد كله، إذ وفر المعرض إمكانية المشاركة والانتقاء لجميع المواطنين دون تحمل عناء السفر إلى العاصمة، بل الحصول على الكتب المطلوبة من خلال كبسة زر الجوال. تعالوا معنا لنتعرف على هذا الحدث الثقافي المهم في البلاد، إنه المعرض الافتراضي الثاني للكتاب بطهران.
أيها الأخوة والأخوات، فرضت جائحة كورونا التي انتشرت منذ أكثر من سنتين في مختلف بلدان العالم، فرضت نفسها على حياة الملايين من البشر لتحدث تغييرا في سلوك أفراد المجتمع وأنماط حياتهم. وقد كان للجائحة أكبر تأثير في مجال القضايا الثقافية التي تحظى بإقبال عدد غفير من الناس، ولاسيما أهل الكتاب والمطالعة. ولم تنأ معارض الكتب عن هذا التأثير، حيث أدت تداعيات الجائحة بالمسؤولين لاستحداث أساليب جديدة وابتكار وسائل تسهل على محب الثقافة الاستمتاع بالحدث السنوي في أمان. ولذلك يمكن القول إن التجول الافتراضي داخل المعرض يعد من أبرز مكتسبات الجائحة، إذ دفع القائمين على هذا الحدث الثقافي الضخم إلى استحداث منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي يقدمها.
ولا شك أن من أهم فوائد المنصات الرقمية أنها توفر لمن تحول ظروفه دون الذهاب إلى المعرض إمكانية متابعته عن بعد، فلا يحرم من الاستمتاع بالفعاليات والندوات التي تقام على هامش هذا الحدث الثقافي. أيضا تعد المنصة وسيلة آمنة لمن يعاني من مشاكل صحية ويخشى على نفسه من العدوى، فيستطيع متابعة الحدث والاطلاع على مستجداته دون الحاجة إلى الاحتكاك بالآلاف من الزوار الذين يتوقون لزيارة المعرض واقتناء ما فيه من الكتب. هذا بالإضافة إلى أن التجول الافتراضي داخل معرض الكتاب يمنح الجميع فرصة عادلة لمتابعة المعرض دون التقيد بالحجز الإلكتروني عبر موقع المعرض.
هكذا هي حال الدورة الثانية للمعرض الافتراضي لكتاب طهران، الذي شهد على هامشه إقامة عدد من النشاطات الثقافية لمزيد من استمتاع الزوار أثناء اقتنائهم الكتب. فعاليات ونشاطات شارك في تنفيذها مختلف المؤسسات والمنتديات ودور النشر والمراكز الثقافية المرتبطة بالكتاب والمطالعة، والتي بلغ عددها 20 مجموعة. ومن أبرز تلك النشاطات الاجتماعات والندوات الثقافية الافتراضية التي تم التخطيط لها ضمن 4 فئات: محلية، دولية، أوساط أدبية، وورش العمل. وفي أربعة مجالات هي اقتصاديات النشر، ترويج الكتب وقراءتها، النشر الإلكتروني، الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مستمعينا الكرام، أما قسم سرايا أهل قلم ومن أجل تحقيق رسالتها تجاه الكتب والنشر، فقد أقامت ندوة تخصصية بحضور الكتاب والناشرين والنقاد والجماهير المتحمسة في مجال المطالعة. ناقشت الندوة المحلية 49 موضوعا حول الكتاب، وفي القسم الدولي ناقشت 13 موضوعا. المحافل الأدبية ناقشت المواضيع المتعلقة بالشعر والفكاهة، وأما الورش التعليمية فقد أقيمت لتعليم 5 مهارات هي مهارة الكتابة، الشعر، الرواية، التدقيق اللغوي، وتحرير النصوص.
وفي جانب آخر من تلك النشاطات الثقافية نشاطات الهاشتاغ لعموم زوار المعرض الافتراضي لكتاب طهران، هو هاشتاغ أنا أيضا اشتريت كتابا، هاشتاغ لأصحاب النشر، بحيث تم تصميمه بهدف تعريف عدد كبير من الكتب من قبل الناشرين، وهو بذلك قدم خدمة التعرف على الكتب المتوفرة في المعرض ليتمكن الزوار من الحصول على مبتغاهم من الكتب من جانب، وليزداد عدد مبيعات الكتب أيضا.
مستمعينا الكرام، هاشتاغ بعنوان الكتاب الندري، حيث قام المتبرعون وأهل البر بتبرع الكتب لذوي الدخل المحدود والذين لم يتمكنوا من شراء الكتب بسبب تكاليفها الباهظة. قبيل إقامة المعرض الافتراضي الثاني لكتاب طهران، فقد قامت دار الكتب والأدب الإيراني وبالنيابة عن قسم الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بتوزيع بطاقات دعم ائتمانية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجامعيين وطلاب الحوزات العلمية، وقد ازدادت نسبة هذا الدعم بالدورة الثانية من هذا المعرض وبحسب المسؤولين إلى أكثر من 60%، كما أن هذه الدورة تميزت عن الدورة الماضية بتسوية 80% من المشاكل المتعلقة بالبرمجيات الحاسوبية وإضافة القسم الثقافي للمعرض الافتراضي والتوفير في الزمان والميزانيات وسهولة البحث والاختيار والانتقاء للكتب وإرسالها إلى الزبائن بالمجان.
نعم أيها الأكارم، يسعى المعرض الافتراضي للكتاب إلى تحقيق العدالة الثقافية وترسيخها وتنميتها في المجتمع، لأنه يوفر إمكانية الحصول على الكتاب المطلوب لأولئك الذين لم يكن بإمكانهم الحضور المباشر في المعرض لبعد المسافة أو لأسباب أخرى، فقد تمكن هؤلاء من التواصل مع مختلف أقسام المعرض وتسجيل طلباتهم والحصول عليها بالمجان من خلال شركة البريد الوطنية. إن الإقبال على هذا الحدث الثقافي الوطني وبحسب المهتمين يفضي إلى نمو صناعة النشر والتقدم الثقافي في البلاد.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأكارم، أهلا بكم. وضع معرض طهران الافتراضي الثاني لكتاب خلال الفترة من 23 إلى 30 من كانون الثاني يناير أكثر من 200,000 عنوان كتاب من قبل 2,100 ناشر داخلي وخارجي في متناول جميع الإيرانيين في كل المدن والقرى بالبلاد، وقد تم تسجيل أسماء 2,014 دار نشر للمشاركة في المعرض الافتراضي الثاني بطهران، وقد شارك أصحاب دور النشر من 15 دولة بما فيها إسبانيا وإيطاليا والهند والسويد والولايات المتحدة والعراق والبحرين ولبنان ومصر وسوريا ب20,000 عنوان من كتبهم، بينما هذا العدد كان في العام الماضي 15,000 عنوان. معرض كتاب طهران الافتراضي بدورته الثانية قدم نتاجاته الثقافية بتخفيضات بلغت 20%، كما أنه فسح أوسع مجال لحضور دور النشر غير الإيرانية مع خدمة إيصال الكتب بقيمة أقل من 50,000 تومان إلى الزبائن بالمجان. لقد شهد المعرض هذا العام نموا بلغت نسبته نحو 63% بالمقارنة مع العام الماضي، وقد احتلت الكتب المتعلقة بالعلوم الرياضيات نسبة زيادة بلغت أكثر من 173%، وتليها الكتب الدينية بنسبة 148%، ومن ثم الكتب حول الجغرافيا بنسبة 102%. يذكر أن مواضيع الكتب تنوعت في مختلف الحقول لتشمل المواضيع العامة والفلسفة وعلم النفس والدين والعلوم الاجتماعية واللغات والعلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم التجريبية والفن والتاريخ والجغرافيا والكتب الدراسية والتعليمية والأطفال واليافعين.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران واصل لحضراتكم تقديم برنامج ألوان ثقافية، وموضوع حديثنا المعرض الافتراضي الثاني للكتاب بطهران.
مستمعينا الكرام، وصف المشرفون والمسؤولون أن عقد المعرض الافتراضي الثاني للكتاب بالأمر الضروري، لكن إقامة أول معرض افتراضي للكتاب في طهران وما تلاه من معارض الكتب الافتراضية في المقاطعات لم يمنع الانفصال بين الناشرين والجماهير فحسب، وبالتالي أصبح التواصل بين القراء والكتاب والمترجمين ودور النشر أقوى وأكثر استقرارا.
كان إنجاح المعرض الافتراضي الثاني بطهران نتيجة للتعاون والتنسيق البالغ بين ثلاث مؤسسات كبيرة، هي شركة البريد الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ومعرض كتاب طهران الافتراضي.
مستمعينا الكرام، حول الإمكانات والفرص الجديدة التي يوفرها المعرض الافتراضي للكتاب نتوقف بإزاء المقابلة التالية التي أجرتها الزميلة سعدية الشيبي حول إقبال الزوار على المعرض.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بالأستاذ حسين صفري المدير التنفيذي لمعرض الكتاب الافتراضي في دورته الثانية في طهران. أستاذ صفري، نظرا إلى الإمكانات والفرص الجديدة التي يوفرها المعرض الافتراضي للكتاب، كيف وجدتم الإقبال على المعرض الافتراضي للكتاب في هذه الدورة؟ وهل سيستمر المعرض الافتراضي لدورات قادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
تحية لكم والمستمعين الأحباء. في الواقع فإن المعرض الافتراضي للكتاب هيأ فرصة ثمينة لمحبي المطالعة في أنحاء البلاد للحصول على مبتغاهم من الكتب. لقد شارك في هذه الدورة من المعرض نحو 2100 دار نشر ب 200,000 عنوان كتاب على الصعيد الداخلي والخارجي، وقامت دور النشر بتحميل كتبهم على المنصة الإلكترونية للمعرض ليتمكن الزوار من التعرف على الكتاب وبالتالي شرائه. بالنسبة إلى إقامة المعرض في الدورات اللاحقة، فهذا يعود إلى القرارات التي سوف تتخذ من قبل المسؤولين، ولكن بشكل عام فإن المعرض الافتراضي للكتاب قد حصل على مكانته المطلوبة بين الناس، بحيث أقبلوا بكثافة على المعرض، وقد بلغ مستوى شرائهم من منصة المعرض في الأيام الأولى من افتتاحه نحو 45 مليار تومان، ما يعادل أكثر من 1,600,000 دولار لشراء أكثر من 500,000 عنوان كتاب حتى ذلك الوقت. بالنسبة إلى الشرائح المجتمعية المقبلة على شراء الكتاب فإنها متنوعة جدا، إذ نجد الزبائن من الطفل ذي 4 سنوات إلى الشيخ الكبير البالغ من العمر 90 عام إلا أن الدعم الحكومي تم تخصيصه للطلاب والأساتذة الجامعيين وطلبة الحوزات العلمية. تم عرض الكتب جميعها بتخفيض 20%، ويذكر أن أسعار الكتب يتم تحديدها من قبل الناشرين ويكتب على جلد الكتاب.
الشكر الجزيل للأستاذ حسين صفري المدير التنفيذي لمعرض الكتاب الافتراضي لدورته الثانية في طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع شكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج.
ينفي المهتمون بإقامة المعرض الافتراضي للكتاب أن يكون هذا المعرض بديلاً عن المعرض الحضوري، كما أن الكتاب الرقمي لم يكن بديلاً مناسباً عن الكتاب الورقي بحسب الاتجاه السائد، لأن للمعارض الحضورية ميزات وخصائص لا يمكن الحصول عليها في المعارض الافتراضية، لذلك يمكن مقارنة المعارض الافتراضية مع مثيلاتها في العالم. اليوم وبفضل التطور التكنولوجي وعصر التواصل، فقد توفرت الفرصة الكافية لدور النشر لغرض التعريف بكتبهم ومنتجاتهم ومد جسور التواصل مع أهل المطالعة أكثر من أي وقت مضى.
في إطار الحديث عن المعرض الافتراضي لكتاب طهران، لابد من الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة الكتاب والمطالعة فيما بين أفراد المجتمع، لأن الإمكانية التي توفرها وسائل الإعلام في هذا المجال تتمثل في تعزيز الدافعية وتحريض المواطنين بجميع شرائحهم ليقبلوا على المطالعة، وهذا ما كان يشاهد عند إقامة المعرض بصورة حضورية من خلال الإعلانات والبرامج الجيدة وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا الدور يشتد عندما يقام معرض الكتاب بصورة افتراضية. انطلاقا من هذه الضرورة، فقد واكبت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد تغطية نشاطات المعرض الافتراضي الثاني لكتاب طهران عبر مختلف البرامج الخبرية والتقارير والتغطية المستمرة لأحداثه.
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا. لقد شارك في المعرض الكثير من الباحثين والمؤلفين والمهتمين بالمطالعة وأصحاب دور النشر، حيث أدلوا بآرائهم حول هذه الدورة من المعرض الافتراضي للكتاب بطهران. نمر على عدد من تلك الآراء والتقييمات والمقترحات التي قدموها. الأستاذ حسين شيخ الإسلامي الكاتب في مجال الأطفال واليافعين هنأ المسؤولين على الجهود المبذولة في إقامة المعرض، واعتبره موفقا سواء في مجال عرض الكتب أو فيما يخص القضايا التقنية ونطاق الإنترنت، بحيث استطاع أن يلبي خدماته لزوار الموقع. فيقول الأستاذ حسين شيخ الإسلامي: الحقيقة من خلال البحث في موقع المعرض وجدت الخدمات من الناحية الفنية مقبولة، ويجب أن نشكر القائمين على هذا البعد المهم، كما أنني قمت بزيارة الموقع في مختلف ساعات الليل أو النهار. لذلك فإني أعتقد أن المعرض اقترب من التوزيع الثقافي العادل على مستوى البلاد عندما استخدم منصات إلكترونية بهذه الساعة من الخدمات. وقد عبر شيخ الإسلام عن أمله في أن تتسع نشاطات المعرض لتدخل ضمن ما يسمى بميتافيرس، أي ما وراء العالم والدخول إلى العالم الرقمي. يقول شيخ الإسلام: قبل أشهر تم الاعتراف بما يسمى بميتافيرس أو العالم الرقمي، وبالنسبة إلي من أهم أحلامي وآمالي تحقيق هذا الأمر حتى العام المقبل إذا ما سارعنا وقمنا بالبرمجة والتخطيط للدخول إلى هذا العالم وإقامة المعرض في أجواء ميتافيرس، وذلك بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية. فمن خلال هذه الأجواء يمكننا التواصل مع أهل المطالعة في العالم جميعا، حيث يمكنهم الدخول إلى تلك الأجواء من خلال نظارة رقمية. أعتقد أن التصميم لهذا المشروع ليس بالأمر الصعب بالنظر إلى الإمكانيات والقابليات والقدرات التي يمتلكها أبناء البلد، وهم قد حققوا الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار ولا يحتاجون إلى الآخرين. لذلك أعتقد أن هذا الاقتراح أمر ممكن الحدوث، ومن هنا أوجه الدعوة إلى المسؤولين في مختلف الأجهزة والمؤسسات وشخص الوزير المحترم ومساعديه للنظر في هذا الاقتراح وأخذ قصب السبق من سائر المعارض الافتراضية للكتب التي تكون بمستوى المعرض الافتراضي لكتاب طهران. لا تخلو تجربة المعرض الافتراضي للكتب من مشاكل ونقائص ينبغي التأمل فيها وتسويتها قدر الإمكان، ولعل من أبرز تلك النقائص يشار إلى أن المنصة الإلكترونية للمعرض تقوم بعرض مجلدات الكتب وليس ما تحتويه من مضامين ومواضيع تمكن القارئ من التعرف أكثر فأكثر على الكتاب وبالتالي انتقاؤه أو الانتقال إلى كتاب آخر.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج ألوان ثقافية، وحاولنا أن نسلط الضوء على المعرض الافتراضي الثاني لكتاب طهران.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
غيض من فيض.
أنا أشوف أحيانا كتابات لبعض الصحف لما يمرون بالمجالس يطون آراء. يا أخي، مع احترامي وتقديري لك وأنت تحمل شهادة دكتوراه مثلا وتريد تكتب بموضوع، اكتب بتخصصك. إذا تخصصك تاريخ اكتب بالتاريخ، تخصصك طب اكتب بالطب. أما حكم شرعي مو تخصصك ما لك شغل بيه، لا تدخل بيه. لانه افرض تحمل دكتوراه، اذا حمل الدكتوراه منو قال لك ان دكتوراه قحطي؟ ايش بده شنو كلها 4 سنين شنو قيمتها؟ فقهاء افنوا اعمارهم، فقهاء افنوا اعمارهم بالبحث عن الحكم الشرعي. احنا ان 1400 سنه نحتفل بذكرى الحسين من انقتل الى الان، زين، والطائفة مملوءة فقهاء ومملوءة علماء وناس، هذول ما يأخذون الحكم من جيب الصفحة، لا، حكم ماخذين من الكتاب ومن السنة، وأن النبي كان يعقد المجالس والإمام علي عقد مجلس وأئمة أهل البيت عقدوا ذكرى للحسين. يجي واحد يقول أنذني أشياء ما كان موجودات والإسلام ما يقبل بيهن، أرجوك يا أخي مع احترامي لك مو شغلك رجاء، أكثر من هذا ما أقول أنا، بس أراجع ألفت نظرك لشيء كتيب صغير اسمه إقناع اللائم على إقامة المآتم، إقناع اللائم على إقامة المآتم للمرحوم سيد محسن الأمين بكل مصادر المذاهب الإسلامية، مو بس مصادرنا، لا مصادر باقي المذاهب الإسلامية. ألفت نظر إلى أن يقرأ هذا الرجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة. قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى. وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي
لم يخف منك ولم يخشى عذابا لا يطاق إنني خلق حقير قد تناسيت البصير وتجاهلت نجاتي حين للنار أسار سيدي العبد الذي عمدا عصاك قد أتيت راغبا في العفو في بيض عطاء لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا سيدي يوم القيامة ترى